أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى. بينا في الدرس السابق بعضا من تلك الصفات، ونحاول في هذا الدرس أيضا بيان ما تبقى من الصفات الإلهية السلبية، حتى نختتم بهذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى مبحث الصفات، وننتقل من بعده إلى الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل. من جملة الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى نفي الشريك عنه، فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل ولا نظير ولا شريك له في ملكه. لا شك إخواني بأن اعتقاد الشرك مسألة قديمة في تاريخ البشرية، يعني ليست بالشيء الجديد. هنالك من يعتقد بأن المؤثر في هذا الكون ليس هو الله سبحانه وتعالى وحده، بل هنالك آلهة آخرون غير الله سبحانه وتعالى أيضا يؤثرون في هذا الكون. والذي يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد بالشرك هو الفهم الخاطئ للعقائد. فمثلا الإنسان يرى جملة من الشرور تحيط به ولا ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أن وراء هذه الشرور فاعل، فينسب هذه الشرور مثلا إلى ما يعتقد أنه إله آخر. فمثلا نجد في الديانة المجوسية القديمة أنهم يعتقدون بإله الظلمة وإله النور، يزدان وأهرمان، هذه آلهة عندهم يعتقدون بأنه أحدهم هو إله النور والآخر إله الظلمة، وأن الشرور، وبعضهم يعتقد هكذا إله الخير وإله الشر، بعضهم بالنتيجة يعني هنالك دوافع تدعو هؤلاء إلى الاعتقاد بوجود شريك لله سبحانه وتعالى. في عقيدتنا نحن المسلمون، وأخص نحن المسلمون لا جميع الإلهيين، يعني هذه العقيدة التي نتحدث عنها إخواني، عقيدة التوحيد ونفي الشريك عنه تبارك وتعالى، في واقعها في حقيقتها هي عقيدة المسلمين لوحدهم فقط. أما مثلا الديانات السماوية الأخرى كالديانة اليهودية الديانة النصرانية، فهما ممن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ممن أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هؤلاء يعتقدون بوجود شريك له، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في مباحث لاحقة كيف يعتقد النصارى أن الله حل في عيسى ابن مريم، ويعتبر عيسى ابن مريم هو الله سبحانه وتعالى. يعني يعتقدون بأن عيسى ابن مريم مؤثر كما أن الله سبحانه وتعالى مؤثر، لأنه حل في عيسى ابن مريم. على كل حال، عقيدة التوحيد الخالص هي عقيدة المسلمين فقط. وعندما أقول عقيدة المسلمين لا جميع المسلمين، يعني حتى نصل إلى نتيجة، يعني إنما عقيدة التوحيد الخالص هي عقيدة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فقط وفقط. لا يوجد مذهب من المذاهب من يعتقد بحقيقة التوحيد كما هي إلا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على أي حال، بالنتيجة العقيدة عقيدة المسلمين لوحدهم فقط. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه، فهو متفرد في إدارة هذا الكون، هم في خلقه هم في تدبيره، في خلق هذا الكون وفي تدبير شؤون هذا الكون الله سبحانه وتعالى متفرد. ودليلنا على ذلك إخواني أخواتي بارك الله فيكم العقل والنقل. لا شك أن الدليل الأساس المعول عليه في العقائد هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي فيعتبر مؤيد ومعضد. يعني أنا إذا إجاني دليل نقلي وأشوف هذا الدليل النقلي خاطبني بمنطق العقل، أنا ما أستطيع أن أرد هذا الدليل النقلي والله شنو أنت دليل نقلي أنت قاصر عن الإفادة. لا، قد يكون لسان الدليل النقلي أصلا محفزا وملفتا لنظر العقل ومنبها للعقل، منبها للعقل. على أي حال، مع ذلك نحن نقول أن الدليل الأم والأساس في ذلك هو اعتماد الدليل العقلي. الدليل العقلي إخواني أخواتي يمكن تقريره بطريقتين، أو ممكن الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى في تدبير شؤون هذا الكون بتقريرين. التقرير الأول، نحن فرضنا وقد فرغنا من ذلك، فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ووجوب الوجود لا يمكن أن يكون لأكثر من طرف واحد، واجب الوجود لابد وأن يكون واحدا، لأنه التفتوا، لأنه جميع الممكنات ترجع إلى واجب الوجود. فلو فرضنا، لو فرضنا أن هنالك واجب وجود أكثر من واحد، يعني أكثر من واجب وجود عندنا، لزم أن تكون هذه الكائنات موزعة على واجبي الوجود، ما راح يكون مدبر شؤونها واحد، ما راح يكون خالقها واحد، ما راح يكون مكونها واحد، لأنه هذا إله هذا إله، هذا رب هذا رب، هذا كل الصفات اللي بهذا الإله المفروض هي موجودة بالإله الثاني. فبالتالي إخواني، لو فرضنا أن لله سبحانه وتعالى شريك لفرضنا أن الكائنات أيضا مشتركة بين هذين الشريكين. إخواني، وسا أنت من تقول فلان شريك فلان، فلان شريكة بشنو؟ يعني أنا وياك الآن شركة بمحل، يصير أنا ما إلي بي شيء ومع ذلك شريكك؟ مستحيل. وشلون أصير شريكك إذا ما إلي نسبة وحصة في هذا المحل اللي هو بيني وبينك؟ هذا ما يتسمى شريك اللي ما إلي حصة. يعني لو فرضنا المحل كله إلك، أرضه وبناءه وأمواله وبضاعته كله إلك، خب أنا شريكك بشنو لعد؟ لاحظين عندما نقول شريك من الكلمة، يعني من هذه المفردة نفهم أن المراد هو الشراكة في الملك، شريك في ملكه يعني. وبالتالي راح يصير عالم الإمكان، يعني عالم الممكنات، يعني الكون هذا راح يصير مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين شريكه. إذا صار هالشكل، وإلا هو بيصير شريك إذا مهيتي، إذا صار هالشكل مشترك بين الله وبين شريكه فسد الكون، لزم من ذلك فساد الكون، وهذا خلف صلاحه. أنت الآن من تطلع للخارج، الخارج أقصد يعني من تنظر إلى الواقع الخارجي، من تنظر إلى هذا الكون، ترى أن هذا الكون منتظم، أدق النظام، وفي تعبير القرآن الكريم في سورة تبارك يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تشوف أكو فرد يعني اضطراب، فرد شي، فرد خلل بالكون. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كل شيء في هذا الكون منتظم، كل شيء في هذا الكون منتظم، وما دام كل شيء منتظم هذا دليل على أن خالق هذا الكون ومدبر هذا الكون واحد مو اثنين، واحد. الآن يجي واحد يقول ليش يعني ليه يجوز اثنين؟ نقول ما يصير، العقل ما يقبل. لماذا؟ التفتوا إخواني بارك الله فيكم، الأخوات أيضا، إحنا لو فرضنا وجود شريك لله سبحانه وتعالى يشاركه في إدارة الكون، بحسب الفرض إخواني أخواتي أن كل إله، كل إله إرادته مستقلة عن غيره، ما حد يأثر عليه، يعني يفعل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اللي يريد يسويه. لا واحد يقدر يمانع إرادته، ولا واحد يقدر يفرض عليه شيء، ولا واحد يقدر يعترض إرادته، ولا يأخذ مشورة واحد، وإنما يفعل باستقلال. لذلك يقول تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مستقل في إرادته. فافترضوا الآن الإله ألف والإله باء، هذا الإله ألف يريد أن يحرك جسما، مثلا يريد الشمس تطلع من المشرق إلى المغرب، وهو مستقل في إرادته، ما يحتاج يأخذ رأي الإله الثاني ويقول له شو تقول أخليها تطلع من المشرق للمغرب، لو بالعكس هو مستقل، نحن فرضناه مستقل في قراراته، مستقل في مستحيل يكون إله إذا ما عنده استقلالية. الآن إحنا عقيدتنا في أن الله مستقل، لا يحتاج مشورة ملائكة، لا يحتاج مشورة بشر، لا يحتاج مشورة، لأنه غني غني غني. شنو يعني غني؟ يعني مو محتاج لأي شخص، لأي كائن، لأي موجود، في كل شيء، لا في شيء واحد أو عدة، في كل شيء هو غني، في أي جانب، في أي جهة من الجهات اللي تتصورها بذهنك الله غني فيها، في الخلق والتدبير الله غني، في تدبير لهذا الكون وتنظيم لهذا الكون غني، ما محتاج يأخذ رأي الإله الآخر. فيجي الله سبحانه وتعالى أو الإله ألف خلينا نقول يريد الشمس تطلع من المشرق إلى المغرب، زين الإله باء هم مثله هم مستقل والمفروض أنه شريك، ما يقبل أن واحد يتصرف بالملك بدون ما يتدخل، هو راح يتعارض وياه. هذا الإله يريد إرادته هي النافذة، وهذا الإله يريد إرادته هي النافذة، كل واحد من الإلهين يقول لك أنا مستقل، أنا مو بحاجة الإله الآخر، وأنا أريد إرادتي نافذة، إرادتي نافذة، ما أريد أي إرادة أخرى تقاطعها. فإذا الإله ألف أراد أن يحرك الشمس من المشرق إلى المغرب والإله باء رفض ذلك، فإذا وقعت إرادة الإله ألف وإرادة، الآن التفتوا إلى هذا التشقيق، الآن جاي نفصل، هذا الإله ألف يريد الشمس تتحرك من المشرق إلى المغرب، الإله باء يرفض، خلينا نقول يريدها بالعكس مثلا لأنه مستقل بإرادته، ما حد يقدر يملي عليه، الله يعني الإله ألف ما يقدر يملي عليه يقول له لازم إرادتي تتحقق، ليش إرادتك تتحقق؟ أنت إله أنا هم إله، ليش إرادتك خلي خو إرادتي تتحقق. فإذا أراد الإله ألف تحريك الشمس من المشرق إلى المغرب والإله باء رفض ذلك، أرادها من المغرب إلى المشرق أو أرادها ساكنة لا تتحرك، المهم رفض، لا يريد تحريكها من المشرق إلى المغرب، هنا لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يقع مرادهما معا، اللي يريد أليف يقع واللي يريد باء يقع. أليف أرادها أن تتحرك تحركت، وباء أرادها أن تقف توقفت. هذا يلزم اجتماع النقيضين، فالشمس متحركة لا متحركة، وهذا محال. اجتماع النقيضين محال، ما يصير الشمس هم متحركة وفقا لإرادة ألف، هم ساكنة وفقا لإرادة باء. ساكن متحرك مستحيل، الجسم إما ساكن وإما متحرك. حالة ثالثة ما عدنا هسه، وإن كان التفت، وإن كان البعض يرى أن الحركة والسكون هي من الضدين اللذين لا ثالث لهما. أنتوا ما أعرف ماخذين منطق أو لا، أكيد بعضكم ماخذين منطق. الضدين عدنا على شكلين إخواني، ضدين إلهن ثالث مثل الألوان، الأبيض والأسود ضدين، بس ممكن يجيني لون لا أبيض ولا أسود مثل الأحمر، هذني نسميهن ضدين إلهن ثالث، اللي هو الأحمر الأخضر الأزرق إلى آخر. أكو ضدين لا ثالث لهما، بيش يمثلوا لهن الفلاسفة؟ يمثلوا لهن بالحركة والسكون. هسا إن كان من الضدين، إن كان من النقيضين، بالنتيجة الجسم لا يخلو من الحركة أو السكون، هو لو ساكن أو متحرك. فإذا أليف يريد متحرك وباء يريد ساكن، والإرادتين حصلا والمفروض إنه حصلا، لأن هذا إله، إرادة الإله تتخلف لا تتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معناه حركة الشمس وقعت. الإله الثاني هم نفس الشيء، هم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معناه سكون الشمس هم تحقق في نفس اللحظة، ها، وهذا محال. الشمس متحركة ثابتة ساكنة يعني في آن واحد، محال. إذن مرادهما معا لا يقع، مرادهما معا لا يقع. هذا نشيله نخليه على صف، هذا مستحيل عقلي، ما يحتاج إلى كلام وإلى بيان أكثر من هذا. الفرض الثاني أن لا يقع مرادهما أبدا، لا أليف قدر يحركها ولا باء قدر يمنعها من الحركة، يعني لا إرادة الإله أليف وقعت ولا إرادة الإله باء وقعت، تعارضا الإرادتين الصادمة وقعن اثنينهم. هذا بمحذورين. المحذور الأول أن ذولا مو آلهة، لو آلهة الإله إذا أراد شيئا لابد أن يقع هذا الشيء، فما دام هذا الإله عجز عن تحريك الشمس أو ذاك عجز عن إسكان الشمس، هذا معناه ذولا اثنينهم مو آلهة، لأنه يريد شيء وما يقدر يسوي، هذا مو إله. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، إذا الإله أراد أن يحركها، الإله ألف أراد أن يحركها وما صار، والإله باء أراد أن يسكنها وما صار، هذا معناه أن الجسم راح يصير لا ساكن ولا متحرك، وهذا أيضا محال. لا ساكن ولا متحرك محال، هذا ارتفاع للنقيضين، ارتفاع للنقيضين. ما يصير الشيء لا موجود لا معدوم، الحركة لا موجودة لا معدومة، يعني لا حركة لا سكون، مستحيل. هذا الفرض الثاني، هم انتهينا من عند، نأتي إلى الفرض الثالث. الفرض الثالث، الفرض الثالث إخواني، هو أن إرادة واحد من الإلهين تتحقق وإرادة الإله الثاني لا تتحقق. هذا بثلاث نقاط. النقطة الأولى، معناه أن الإله اللي تحققت إرادته هو الإله، وهذا مو إله، هذا الثاني مو إله. هاي نقطة أولى، الإله الذي سبقت إرادته وتحققت رغم الثاني، رغم وجود الإله الثاني، هذا معناه أنه هو الإله، وإلا هذا الثاني مو إله. هذا واحد. اثنين، هذا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. إذا هذا إله بكامل المواصفات وهذا إله بكامل المواصفات، إيش معنى هذا وقع فعله وهذا ما وقع فعله؟ ليش يعني؟ ماكو مرجح، هم المفروض بنفس الكفاءة بنفس الصفات، شكوا بهذا الإله موجود بهذا الإله، فلماذا تتحقق إرادة واحد ولا تتحقق إرادة الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل باطل. هذه قوانين وقواعد عقلية، كلامنا كله الآن قواعد عقلية، قوانين العقل. الترجيح بلا مرجح باطل. أضرب لك مثال تتضح عندك الفكرة. قلم، يعني تروح للسوق تريد تشتري قلم، تلقى باكيت بـ 12 قلم، باكيت طالع من الشركة من المعمل 12 قلم نفس المواصفات، تقدر تعتبر واحد أفضل من الثاني وهن بالباكيت كل شيء ما شايف من أتي؟ ماكو ما شنو المائز بيناته؟ لا ترجيح بلا مرجح، العقل يقول ماكو فرق. أنت تطلب واحد 1000 دينار يشيل لك 2000 طالعات من المصرف، بعدهن قلت لي يقول يذبحن الطير خليهن قدامك، يقول لك أخذ 1000 مالتك. أكو 1000 أفضل من 1000؟ ماكو. هذا 1000 هذا 1000 نفس الشيء، يترجح واحد على الثاني يعني بهن واحد أفضل من الثاني؟ ما بهن، مدام ما بهن لا ترجيح إلا بمرجح. نعم لو كان واحد مشقوق وواحد سليم تقول إيه هذا مرجح، هذا نظيف، إذاك مشقوق أخذ النظيف، هذا مرجح. أما هن نفس الشيء 100% لا ترجيح إلا بمرجح، لا ترجيح إلا بمرجح. فالآن إلهين بنفس المواصفات 100%، مع ذلك واحد يقدر يشتغل الثاني ما يقدر يشتغل، واحد يقع مراده الثاني لا يقع مراده، هذا ترجيح بلا مرجح. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أو نقول الأمر الثالث اللي يلزم من هذا هو أن أحد الإلهين عاجز، واحد قادر واحد عاجز. إذا تقول لي واحد إرادته تقع والثاني إرادته ما تقع، هذا معناه ليس قادرا، وإذا ليس قادرا فهو ليس إله. عنده إرادة بس قدرة ما عنده، شلون واحد مشلول يريد يقوم، إرادة عنده لكن قدرة على القيام ما عنده، هذا نعبر عنه عاجز. الإرادة موجودة ولكن القدرة معدومة. فإذا الإله ألف عنده إرادة يحرك الشمس ويقدر على تحريكها وحركها فعلا، والإله باء يريد إسكانها ولكنه عجز عن إسكانها، معناه فاقد للقدرة. وإذا فاقد للقدرة بتعبيرنا إحنا، إذا ما يقدر يشتغل العدش عنده مرتبط به. إله إيش هذا؟ أي إله هذا الذي لا قدرة له؟ هذا شلون يقدر يضر وينفع بعد؟ إذن هذا لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع لأنه عاجز. من هنا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نستكشف، التفتوا، نستكشف أن وجود إلهين محال. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك فساد الكون. كيف يلزم فساد الكون؟ انتبهوا، يلزم فساد الكون لأنه بالفرض الأول قلنا إذا أليف أراد أن يحرك الشمس وباء أراد أن يوقفها، واثنينهم هذا حرك هذا وقف في نفس اللحظة، الشمس واقفة متحركة، هذا الكون راح يفسد، لأنه إله يريد نحي، الإله الثاني يريد نميت، إله يريد الشمس من المشرق، إله الثاني يريدها من المغرب، إله يريد الكون كله يطوف عكس عقارب الساعة، الإله الثاني يريد يدور مع عقارب الساعة، اضطرب الكون، كل واحد يريد شكل، كل واحد يريد شكل، معناه الكون راح يضطرب. هذا على الفرض الأول. على الفرض الثاني، إذا اللي هو قلنا إذا أليف يريد يحركها ولا يقع مراده، وباء يريد يسكنها ولا يقع مراده. إذا إرادتهم اثنينهم ما راح تقع، معناها الكون راح يتيه، ما إلى واحد يديره. لا الإله ألف يقدر يديره لأن إرادته ما جاي تقع، ولا الإله باء يقدر يديره لأن إرادته ما جاي تقع. معناه أن الكون سيفسد لأنه لا مدبر له. أليف لا يقدر يدبر، وباء لا يقدر يدبر، لأن تتعارض إرادة هذا وهي إرادة ذاك. من هنا يتضح أنه لو كان إله ثاني مع الله للزم فساد النظام الكوني، وهذا الذي قاله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا، في الآية 22 من سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا، فيهما يعني في السماء والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال الدليل عندكم، يقول الدليل عندكم، انتم تشوفون العالم هذا الكون كله منتظم، لو اكو اله وياي كان يفسدن، يفسد الكون بالسماء بالارض يفسد. انتظام الكون دليل على ان الخالق والمدبر واحد، المالك لهذا الكون واحد. هذا التقرير الاول للدليل، التقرير الاول للدليل. أكو تقرير آخر للدليل العقلي على نفي الشريك. هذا التقرير أيضا يحتاج إلى انتباه شوية من الأخوة والأخوات بارك الله فيكم. دائما إخواني عندما تريد أن تقول عن شيئين بأنهما اثنين لابد من وجود مائز بينهما. يعني أنت منين تعرف هذن اثنين إذا ما أكو مائز بيناتهن تميز هذا عن هذا؟ كل اثنين لازم أكو مائز بيناتهم. فإذا عدنا أليف باء، عفوا إله أليف وعدنا إله باء، لازم أكو مائز بيناتهم. ولا التمنين عرفت هذا من هذا؟ الشيء إذا لم يتميز عن الآخر لم يكن ثانيا له. كل اثنين بالعقل، كل اثنين لابد متميز الأول عن الثاني، ولا ما تقدر تعتبرهن اثنين أصلا، ما تقدر تشوفهن اثنين. العقل ما يدرك الاثنين إلا إذا وجد مائزا بين الأول والثاني. فمثلا أنت من رحت للسوق تريد تشتري قلم وعرضوا لك قلمين نفس الشيء 100%، تقدر تميز بيناتهن؟ تقول بلا أقدر أميز بيناتهن. شلون تميز بيناتهن؟ تقول هذا على اليمين هذا على الشمال. شوفوا لازم أكو مائز، هذا من هاي الجهة هذا من هاي الجهة، تمام، هن من حيث الذات هذا القلم نفس هذا القلم 100%، بس هن متمايزات بالجهة، هذا إلى جهة اليمين هذا إلى جهة الشمال، إذا لازم أكو مائز. الآن خلونا ويا مثال القلمين، خلونا ويا مثال القلمين. إلى هنا وصلنا إلى أن كل اثنين لابد من مائز بيناتهم، هذا شيء عقلي لا يقبل المغالطة والغلط. زين، الآن هذا اللي في جهة اليمين وهذا اللي في جهة الشمال، التفتوا، هذا الذي في جهة اليمين هل هو موجود في الشمال؟ لا. وهذا الذي في جهة الشمال هل هو موجود في اليمين؟ لا. إذن صار هذا الذي في اليمين غير موجود في جهة الشمال، وهذا الذي في الشمال غير موجود في جهة اليمين. هذا شنو معنى؟ معنى أن الإله الذي في اليمين يفتقر إلى جهة الشمال طالع عن سلطانه، والإله الذي في جهة الشمال يفتقر إلى جهة اليمين فهي خارجة عن سلطانه. تمام ولا مو تمام؟ إذن أولا هذا يلزم تحديد سلطان الله سبحانه وتعالى، هذا المحذور الأول. بس تقول لي إلهين، أقول إذا إلهين يعني متمايزين، هذا إله واحد هذا إله واحد، ومعناه السلطان الذي عند الإله ألف ليس عند الإله باء، والسلطان الذي عند الإله باء ليس عند السلطان ألف، كل واحد سلطان أبو حد. وهذا يلزم منه شنو؟ مثل الدول الآن، الدول كل دولة عليها رئيس، كل دولة عليها رئيس، كل دولة لها حدود. الرئيس اللي موجود بالدولة ألف ما له سلطنة على الدولة باء، لأن بها رئيسها ويحكمها. الملك اللي موجود في المملكة ألف ما عنده سلطان على المملكة باء، لأن هم بها ملكة. وكذلك اللي في المملكة باء ما عنده سلطان على المملكة ألف. فكل واحد إلى حدود، إذن كل واحد سلطانه إلى حدوده وينتهي. يعني هذا الملك إذا يطلع للدولة الثانية بدون جواز سفر يجوز يلزموه يأسروه يسجنوه. ليه؟ مو سلطانه، ما يقدر يقول لهم والله أنا ملك، يقول ملك أنت في مملكتك مو عندنا. فإذن إلى حدود، سلطانه إلى حدود. كذلك في الآلهة، إذا تقول لي إلهين موجودين معناه أن كل إله إلى سلطان محدود وينتهي، السلطان الثاني ما إلى سلطة عليه. والحال إحنا نشوف الكون كل شنو خاضع، أنت التفتوا، خاضع لمنظم واحد، يخضع لسلطة واحدة، يخضع لسلطة واحدة. هذا من جهة إخوان، التفتوا للجهة الثانية أهم من الأولى. هذا المحذور الأول، انتهينا من المحذور الثاني. إذا تقول لي أنا ميزت بين الإلهين بين القلمين من حيث الجهة بأن واحد على اليمين واحد على الشمال، هذا معناه أنه قدام عينك ثلاث أشياء، القلمين والجهة التي ميزت بينهما، القلمين والجهة، هذا إلى جهة اليمين هذا إلى جهة، بحيث أنت لو ما الجهة ما تقدر تميز بيناتهم. جيد، الآن انتبهوا للدليل. القلمين ميزت بيناتهم بواسطة الجهة، إذن عندك قلمين وعندك جهة، فهذا القلم إلى جهة اليمين وهذا إلى جهة الشمال، ولولا الجهة لما استطعت أن تميز بينهما. زين، عندك قلمين والجهة قد صاروا ثلاثة. إذا تقول لي أكو إلهين مع وأكو مائز بيناتهم، معناها تقول لي أكو إلهين قديمين وأكو مائز قديم وياهم، تعدد القدماء صاروا ثلاثة. إحنا فرضناهم إلهين، إله أليف وإله باء. قلت لك شلون عرفتهم؟ قلت لي قدرت تميز بيناتهم. قلت لك يعني أكو مائز؟ قلت لي نعم أكو مائز. أقول إذن أنت عندك إلهين قديمين واجبي وجود، وعندك مائز هذا هم قديم وياهم وهم واجب وجود وياهم، هذا معناه صار واجب الوجود ثلاثة مو اثنين، والقدماء صاروا ثلاثة مو اثنين. جيد؟ جيد. زين، هسه صار عندنا ثلاث آلهة، ثلاث آلهة يحتاج واحد يتميز عن الثاني؟ لو ما يحتاج، لازم واحد يتميز عن الثاني، فلا بد هم بين كل إله وإله شو نسوي؟ نخلي مائز. الثلاثة قد صاروا، يعني عندنا إله أليف إله باء إله جيم، أو قول هيجي إله أليف إله باء والجهة، هاي هم قديم، هم صارت قديم وياهم، هم صارت ثالثة وياهم. فالآن أريد أميز بين الإله أليف والإله باء وبين الجهة، أحتاج مائزين. القدماء ذول الثلاثة أريد أميز بيناتهم اللي هم الإلهين والجهة، فش أحتاج؟ أحتاج مائزين يطبن بينات الثلاثة، صاروا القدماء خمسة. الخمسة يحتاجون إلى أربع موائز يميزون واحد عن يميزون الخمسة واحد عن الثاني، صاروا تسعة. وهكذا راح تتعدد الآلهة إلى ما لا نهاية له. يعني تتورط إذا تقول آلهة اثنين، اثنين يصيرون ثلاثة، الثلاثة يصيرون خمسة، الخمسة يصيرون تسعة، وهكذا. هذا الدليل بإمكانكم أن تقرأوا في تفسير الميزان أي ذكرى سماحة السيد الطبطبائي في تفسير الميزان أي ذكرى قدس الله نفسه الزكية. إذن عقلا يمتنع فرض الشريك، مجرد تخيل الشريك يمتنع، لأنه بس تفرض شريك لله معناه فرضت طرف ثالث بينه وبين شريكه اللي هو المائز، فراح يصير القدماء ثلاثة، لأن المفروض الآلهة من القدم هم متمايزين كل واحد بجهة، فراح يصير القدماء ثلاثة، الإلهين والجهة التي تفصل بينهما من خلالها ميزت بينهما. وإذا فرضت ثلاثة احتاجيت أن تفرضهم خمسة، وإذا فرضتهم خمسة احتاجيت أن تفرضهم تسعة، وهكذا. فراح تصير الآلهة لا حد لها ولا حصر، بحيث تصير أكثر من الكائنات، راح تصير الآلهة، لأنه إذا تفرض تسعة، تسعة شقد يحتاجون ما أزبيناتهم؟ يحتاجون ثمانية، تسعة وثمانية 17 كم ما استحتاج؟ 16 ما استحتاج، وهكذا إلى أن تصل. كل ما تزيد مائز، كل ما تزيد واحد يضاعف العدد، يضاعف، لا حد ولا حصر للآلهة بعد ذلك. وهذا العقل يرفضه، آلهة متعددة لا حد لها ولا حصر، هذا مرفوض عقلا. من هنا يتضح أن الإله واحد، ودعوى الشرك دعوى وجود الشريك، العقل يستهجنها يستقبحها، لأنها لا تتصور، مجرد تصورها يؤكد بطلانها. ولهذا إجت الأدلة النقلية دعمت وحدانية الله، فالقرآن يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، في آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وما من إله إلا الله، وهكذا. ولذلك يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا، لأنه الشرك المفروض عقولكم تقول أنه مستحيل، عقولكم. فإذا عقلك يقول لك هذا الشيء مستحيل، ليش تجي تخالف عقلك؟ هذا فيما يتعلق بنفي الشريك عنه تبارك وتعالى. أريد أختم مبحث الصفات بالحديث عن الاتحاد والحلول إخواني، الاتحاد والحلول. للأسف الشديد بعض الديانات أصابها الخلل و وقعت في الشرك من حيث لا تشعر. فالديانة اليهودية ادعت أن الله سبحانه وتعالى يحل في عزير، نبي الله عزير، بل هو عزير، لأن عزير ابن الله. والنصارى اعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى قد حل واتحد مع عيسى ابن مريم، والنصيرية من المسلمين، من طوائف المسلمين طبعا، كانوا من طوائف المسلمين اللي هم نسميهم العلالاهية، واللي أغلبهم الآن موجودين في سوريا، عندنا أيضا موجودين في بعض المحافظات الغربية. هؤلاء يعتقدون بأن الله اتحد مع علي بن أبي طالب عليه السلام. وعندنا أيضا ما يعرفون بالمتصوفة، لابد شايفين على اليوتيوب ذول الصوفية. الصوفية يعتقدون بأن الإنسان العادي مثلي ومثلكم إذا مارس هذه الطقوس اللي معروفة عندهم واستمر بهذه الرياضة اللي يعتبرونها عرفانية وهي جنون ورياضة خراف أجلكم الله، إذا استمر يصل إلى مرحلة يصير هو الله والله هو، يتحد مع الله. ذيك الساعة بعد لا يحتاج إلى صلاة، لا يحتاج إلى صيام، لا يحتاج إلى حج، لا يحتاج إلى زكاة، لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى كل شيء، ما يحتاج بعد هاي العبادات كلها تسقط عنه، يصير هو الله والله هو، يتحد مع الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أقطابهم مثل أبو يزيد البسطامي يقول سبحاني ما أعظم شأني، يعتبر نفسه هو الله. وهذا من أقول أبو يزيد البسطامي، يعني شلون اليوم تقول عندك الإمام الصادق عليه السلام يجي المقام الإمام من هذا التشبيه؟ هذا رمز من رموزهم، مو إنسان عادي. هؤلاء اعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى يحل في جسم مخلوق عادي ويتحد معه. شلون عندك اتحاد الأكسجين والهيدروجين ويكون ماء؟ فالله سبحانه وتعالى يتحد بغيره من العبيد ويدير مدركات ودفة هذا الكون. وهذه العقيدة إخواني بارك الله فيكم كذلك أخواتي فاسدة جدا. أنا أبين دليل فسادها بنقطة واحدة بارك الله فيكم، وهي أن كل شيئين يتحدن، كل شيئين يتحدن لا يخلو أمرهن من أحد فروض. الفرض الأول أن يتحد الشيئان على نحو ينتج عنهما شيء ثالث مغاير لهما، مثل مثال الماء حتى للروح بعيد، تجيب أكسجين، ذرة أكسجين، ذرتين هيدروجين، تدمجهن ينتج عندك الماء. الماء لا هو أكسجين لا هو هيدروجين، شيء ثالث. معناه الأكسجين والهيدروجين انتهن بعد، هذا اللي عندنا شيء جديد، شيء ثالث، حقيقة ثالثة. من نروح للمختبر نحلله يطلع شيء ثالث، عنصر ثالث مركب، لا هو أكسجين لا هو هيدروجين. فإذا تقول لي أن الله يتحد بغيره، أقول لما اتحد الله مع علي بن أبي طالب مثلا نتج عنهم شيء ثالث، يعني الله انعدم وعلي انعدم وطلع عنا شيء ثالث، هذه أضحوكة، لأن الله لا يقبل العدم، لا يقبل العدم. هذا واحد. ثانيا، اتحاد الله بمخلوق من مخلوقاته وينتج عنهم شيء ثالث، هذا معناه أن الله سيكون جزءا من الشيء الثالث، والله لا يكون جزءا من شيء، الله مستقل في ذاته. هذا محذور ثاني يبطل هذه العقيدة. أما إذا فرضنا أن المتحدين يتحدان على نحو يبقى واحد منهما ويفنى الآخر، يبقى واحد منهما ويفنى الآخر، ما احنا قلنا ان من يجتمع لو ينتج عنهن شيء ثالث بحيث انه ينتهن اثنينهن ويطلع لنا شيء ثالث، يعني ينصهرا حقيقتهن بعد ما توجد، توجد حقيقة ثالثة. اخواني حقيقة ثالثة يعني ما هي ثالثة. شلون انت عندك الحيوانية الآن في جهة والناطقية في جهة، من تجيبهن يطلع لنا شيء ثالث اللي هو الإنسان. هذا لا هو ناطق فقط ولا هو حيوان فقط، وإنما هذا حيوان ناطق، هذا إنسان، هاي حقيقة ثالثة، هاي حقيقة ثالثة. الماء حقيقة ثالثة، غير الأكسجين غير الهيدروجين، وبينت أنا في الدرس السابق الدليل على أنه غيرهن، آثار الماء تختلف عن آثار الأكسجين والهيدروجين. الهيدروجين يشتعل طاقة أصلا وقود، والأكسجين يساعد على الاشتعال، ولكن الماء لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. فلو كان هو هما كان المفروض أثره يكون أثرهن أثر الأكسجين والهيدروجين. فالآن نجي إلى الفرض الثاني، لو افترضنا اتحد أليف مع باء، اتحد على نحو انتهى باء وبقي أليف لوحده، إذا بقي أليف لوحده معناه اتحاد ماكو، معناه اتحاد ماكو، هو بس ألف بقت باء انتهى، وحينئذ الاتحاد لا يتصور. هذا الفرض الثاني. إذن لو ينتج عنهن شيء ثالث غيرهن، وهذا محال، لأنه يلزم أن يكون الله جزءا من هذا الشيء الثالث، ويلزم أن يكون الله والمتحد الثاني انتهيا وصدر عنهما شيء ثالث، فهذا الفرض محال. الفرض الثاني أن يأتي المتحدان فيتحدان على نحو أحدهما ينتفي تماما ويبقى الآخر، وهذا لا يسمى اتحادا، وإنما يسمى فناء لمتحد وبقاء، أو فناء لجزء وبقاء جزء. الفرض الثالث أن يتحد الشيئان ومع ذلك يبقيان بدون ما ينتج بينات من عدن شيء ثاني، شيء ثالث يعني. هذا لا يسمى اتحاد إخواني، لأن الاتحاد من اسمه واحد. أما اثنين يجن يندمجن وباقيات اثنينهن، هذا مو اتحاد، هاي اثنينية. المفروض الاتحاد وحدة ماكو اثنينية. ومن هنا يتضح فساد عقيدة الاتحاد والحلول. وبهذا إخواني نطوي الكلام في الصفات السلبية، وأنا أقر وأعترف أنه الكلام موجز ومقتضب، لكن هو يولد فرد يعني فرد صورة إجمالية واضحة ومفهومة للطالب، تخلي تسمح له يعني بأن يدخل إلى الدروس يعني المراحل المتقدمة، وهو حائز على شيء من المعرفة التي تمكنه من التفاعل مع الدروس اللاحقة والمراحل اللاحقة. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.